بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله وأستغفره. أحمده جل وعلا على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي أنزل الله جل وعلا عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث وأدى ما عليه ائتمنه ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره على منته وفضله لإقامة مثل هذا اللقاء في هذه الأجواء الإيمانية ومع الليالي الرمضانية ومع هذه الوجوه الطيبة، والتي أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أيها الفضلاء، محاضرتنا حول تدبر القرآن، هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق، من الله بدا وإليه يعود، أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا القرآن فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هذا القرآن هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذا القرآن هو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم. هذا القرآن من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذا القرآن العظيم هو كلام الله جل وعلا، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر أحوال أجناس من خلقه وعباده كيف أنهم يتفاعلون مع القرآن. يقول جل وعلا عن الجمادات، يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. هذا القرآن حينما سمعته الجن خشعت، حينما تجردوا للحق. يقول جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. يا لله، تأثروا حينما تجردوا للحق وسمعوا هذا القرآن فعلموا أنه كلام الله رب العالمين. هذا القرآن حينما سمعته القساوسة متجردين للحق فاضت أعينهم بالدمع. يقول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر، تفيض أعينهم بالدمع، تفيض العيون بالدموع مما عرفوا من الحق. آمنوا بالله رب العالمين واستقاموا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما في المقابل ربنا جل وعلا ذكر أجناسا يستمعون القرآن ولا ينتفعون به، نسأل الله السلام والعافية، بل أحوالهم عجيبة، حتى ضرب الله جل وعلا بهم المثل العجيب. يقول سبحانه وتعالى:
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل لأقوام سمعوا كلام الله جل وعلا لكنهم لم يتأثروا بذلك. كذلك أيها الإخوة والأخوات، ربنا جل وعلا ذكر عن أقوام حملوا الكتاب لكن أحوالهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك أقوام نسأل الله أن يعافينا وإياكم، رأوا النور وشاهدوا التنزيل لكن الله جل وعلا ختم على قلوبهم، ختم على قلوبهم فلا ينفذ إليها النور ولا ينفذ إليها هذا الوحي من الله رب العالمين. ولذلك ربنا جل وعلا حينما أنزل هذا القرآن لم ينزله فقط للقراءة، وإنما القراءة وسيلة إلى غاية عظيمة ألا وهي التدبر والتعقل والتفهم والعمل بهذا القرآن، لأن هذه الآيات إنما هي رسائل من الله جل وعلا إلينا، رسائل من الله جل وعلا إلينا. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ويقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولأجل هذا القرآن إنما أنزل للتدبر وللعمل، العمل بهذه الآيات والعمل بهذه الرسائل. ولذلك المسلم يقيم الحروف والحدود ولا يقف على الحروف فقط. هذا هو كتاب ربنا جل وعلا، هذا القرآن أيها المؤمنون أيتها المؤمنات، هذا القرآن لو أنزله الله عز وجل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فما بال قلوب كثير من بني آدم لا ترتجف عند قراءة القرآن ولا تتحرك عند سماع آيات القرآن، فهي كالحجارة أو أشد قسوة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا فقها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن نعلم أن الغاية العظمى من إنزال هذا الكتاب هو التدبر والتعقل والتفهم والعمل لهذا الكتاب العزيز. أما قضية القراءة فقط فهذا مما لا ينفع إلا أن يؤجر عليه الإنسان أجرا عاما، لكن الأجر العظيم يوم أن يكون مع القراءة تدبر لكتاب الله رب العالمين. وانظروا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا في سيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، كيف علاقتهم مع القرآن قائمة على التدبر وعلى التفهم وعلى العمل. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. نعم، القرآن، تدبر القرآن هو العلم، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أن يسلك الإنسان الوسائل المعينة على تدبر القرآن العظيم. هناك جملة من الوسائل وجملة من الأسباب تعين الإنسان على تدبر القرآن، فيحصل له من الإشراقات، ويحصل له من الفهم، ويحصل له من العلم الذي به تتغير حياته، ويقرأ القرآن قراءة جديدة قائمة على هذا التدبر متى ما انسلك المسالك الشرعية والطرق المرعية. وإن أعظم ما ينبغي أن يهتم له المسلم إخلاص النية وإصلاح الطوية لرب الأرض والسماوات جل وعلا وتقدس. ذلك أن قراءة القرآن عبادة من العبادات، ومن شرط قبولها الإخلاص لله جل وعلا. يقول سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا القرآن لله قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه، يعني من حيث الأجر، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يقيمونه إقامة القدح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: اقرأوا القرآن لله، يعني مخلصين بقراءتكم لله أن تكون خالصة لله رب العالمين قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه، يريدون التكسب من ورائه ولا يتأجلون الأجر يوم القيامة. الأمر الآخر من المهم جدا أن يكون للإنسان عناية بتفسير القرآن، فإن للتفسير أثرا عظيما في تدبر القرآن العظيم. ذلك أن المسلم إذا اعتنى بتفسير القرآن لا شك بأن الطرق ستكون مضاءة والمسالك ستكون بينة متى ما إن اعتنى بالتفاسير الجيدة الخالية من الأحاديث المكذوبة والموضوعة والمصنوعة، وكذلك من الإسرائيليات وغيرها من القصص الواهيات. يعتني بالتفاسير المهمة التي أشاد بها أهل العلم، هذا أمر في مرتبة الأهمية لمن أراد أن يتدبر القرآن تدبرا صحيحا. أمر آخر: كثرة قراءة القرآن سبب من أسباب التدبر، فمتى ما إن أنعم الإنسان النظر في كتاب الله جل وعلا وأدمن القراءة فتح الله عز وجل على قلبه مغاليق الأمور، ولذلك يحصل له من الإشراقات ومن الفهم الذي يدركه من سلك هذه المسالك. أمر آخر مما يعين على تدبر القرآن القيام به في الهزيع الأخير من الليل، حينما تنام العيون وتهدأ الجفون وتخف الأقدام ويضرب السكون برواقه في السحر، يقوم الأخفياء الأتقياء لله عز وجل يتغنون بهذا القرآن، يرتلونه في الهزيع الأخير من الليل. فإن هذا المناخ وهذا الوقت سبب من أسباب تعقل القرآن، تعقل القرآن، وهذا أمر مجرب، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان إذا جاء الثلث الأخير من الليل قام لله جل وعلا يقرأ القرآن ويبكي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقومون الليل فيسمع لبيوتاتهم دوي كدوي النحل من القراءة، من قراءة القرآن، ما بين تال لكتاب الله وما بين راكع وساجد. إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأرض في الدنيا هجوع، لهم تحت الظلام وهم سجود، أنين منه تنفرج الضلوع. كذلك أيها الفضلاء فيما يتعلق بوسائل تدبر القرآن سماعه من الغير، لا سيما الأصوات الغضة الندية الطرية الجميلة التي تتغنى بالقرآن كما أوصاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس مني. ولذلك بعض الأصوات الجميلة لها أثر عظيم على الروح وعلى القلب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن، فيقول عبد الله: أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فيقرأ عليه عبد الله بن مسعود من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، يقول عبد الله فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان، صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يعتني بسماع القرآن كما يعتني بقراءته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري: يا أبا موسى، كيف لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: يا رسول الله، لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، أي لزينته لك تزيينا. كذلك إخواني وأخواتي، من وسائل تدبر القرآن معرفة اللغة العربية، من المهم جدا، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولذلك هذا القرآن يشتمل على البيان وعلى المعاني العميقة التي اشتملت عليها لغة العرب. وما عرف عن عربي من الأقحاح أنه اعترض يوما من الأيام على شيء في أمور القرآن، لا في ألف لام ميم، ولا في فصول القرآن، ولا في المفاجآت الموجودة في القرآن، سلموا لذلك وهم الأقحاح العرب. حتى قال قائلهم وهو من أهل البيان، حينما جاء يجادل النبي صلى الله عليه وسلم فرجع بغير الوجه الذي ذهب به، تغير على قريش، فخشوا عليه، خافوا عليه أن يسلم، فقالوا: ماذا تقول؟ قال: والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، يعلو ولا يعلى عليه، ليس بالسحر وليس بكذا وكذا. ثم رجع ونكص على عقبيه فقال: إن هو إلا سحر يؤثر، فتوعده الله بسقر. قال جل وعلا: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. من المهم جدا العناية باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولذلك كثير من الناس حينما يشكل عليهم شيء من القرآن، إما لجهلهم، وإما لعجمتهم، وإما لاختلاط لغتهم، فالعناية باللغة العربية في مرتبة الضرورة لتدبر القرآن العظيم. أمر آخر من وسائل تدبر القرآن مدارسته، ولذلك جاء في الحديث الصحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تنبهوا إخواني وأخواتي إلى لفظة يتدارسونه، يعني يتدبرون القرآن، يتدبرون معانيه، ويتفقهون في أحكامه، ويعتنون بهذا القرآن العظيم، لا يهذونه هذ الشعر، ولا ينثرونه نثر الدقل، إنما يقفون عند عجائبه ويحركون به القلوب. ولذلك امتدحهم الله جل وعلا: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله، وجاء عند مسلم: ما جلس قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه، أخذ منه أهل العلم أن تدارس القرآن في المجلس، في المسجد أو في المساجد أو في المجالس أو في دور القرآن أو في أي مكان، هذا مما تحفهم هؤلاء، تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله جل وعلا في من عنده. والمعنى يتدارسون القرآن، أي يتدبرون القرآن. نعم، هكذا كانوا، هكذا ينبغي أن يكون من أراد أن يتدبر القرآن. كذلك إخواني وأخواتي، من الوسائل عدم الاستعجال في قراءة القرآن. من قرأ لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان لا يستعجل في قراءة القرآن، يبتغي آخر السورة إلا في المواسم الشريفة كشهر رمضان، وفي الأماكن الفاضلة الشريفة كمكة والمدينة، فلا بأس بالإكثار من قراءة القرآن. لكن في بقية الأوقات فإن أهل العلم من ذوي التحقيق يقولون ينبغي أن لا يتعجل قراءة القرآن. كان عمر بن الخطاب مكث ثمان سنين في سورة البقرة رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يتدبرون يقرؤون القرآن قراءة تدبر، ما كانوا يمرون على آية من الآيات إلا وهم يترجمونها ترجمة عملية واقعية من خلال أقوالهم وأعمالهم وتصرفاتهم، وتكون منهجا وسلوكا لهم في حياتهم، حتى قال بعضهم معبرا عن أحوالهم: إنهم كانوا قرآنا يمشي على الأرض، قرآنا يمشي على الأرض. والمعنى أنهم يتقيدون بالقرآن، يمتثلون أوامره وينتهون عن نواهيه. ولذلك من المهم إخواني وأخواتي عدم الاستعجال، فقراءتك لآية واحدة بتدبر وبتفهم وبتعقل وبعمل خير لك من قراءة سورة كاملة. هكذا نص العلماء رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. كذلك إخواني من المهم جدا أيضا ترداد الآيات القرآنية، لا سيما الآيات التي فيها عبر، التي فيها معاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة كاملة كما في حديث أبي ذر في آية واحدة يركع فيها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال أبو ذر: يركع فيها ويسجد ويبكي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن التدبر هو الغاية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام فوت قراءة القرآن في ليلة كاملة واقتصر على آية واحدة، في إشارة إلى أن التدبر هدف، وإلى أن التدبر غاية، وإلى أن التدبر مقصد. فإذا وجدت آية يرتجف لها قلبك، يرتجف لها قلبك، ويقشعر لها بدنك، فقف عندها طويلا وتأملها كثيرا واعمل بمقتضاها طوال عمرك وحياتك. كذلك إخواني وأخواتي من وسائل تدبر القرآن النظر في هذا الكتاب المبين، النظر في هذا المصحف، فإن له طعما يختلف عن النظر في القرآن من خلال التطبيقات الموجودة في هذه الأجهزة الذكية. هذا القرآن يقول العلماء النظر فيه عبادة. ولذلك وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كالمصحف، كالمصحف. فالمصحف النظر فيه لا ريب بأنه تقرب إلى الله جل وعلا، والنظر في هذه الآيات وتمعنها لا شك ولا ريب بأنه يدفع إلى تدبر القرآن بإذن الله جل وعلا، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. فعليه أن يعتني بهذا الكتاب العزيز وأن ينظر فيه على الدوام وعلى الاستمرار. إخواني وأخواتي، وسائل وأساليب تدبر القرآن كثيرة، لكن هذه أهم وسائل تدبر القرآن، أهم الوسائل والأسباب التي تعين على تدبر القرآن. ومما ينبغي أن يقال قبل أن أنتقل إلى ما بعد ذلك من الأثر هو كثرة السؤال عن القرآن، بشرط أن يكون السؤال شرعيا وأن يكون أيضا موضوعيا كما يعبرون. فمن المهم جدا أن الإنسان يسأل: لماذا ذكر الله هذا بجوار هذا؟ ولماذا ذكر الله جل وعلا ختم هذه السورة بكذا وختم هذه الآية بكذا؟ فإن هذا مما يعين على تدبر القرآن بإذن الله جل وعلا. من المهم جدا أيضا أن الإنسان يكون له التصاق بالقرآن وعناية. الآن لو سألت أغلب المسلمين، وربما يختمون بالعشرات، كم عدد آيات سورة البقرة؟ ما أجاب وما أعطى جوابا. كم عدد آيات سورة الإسراء، سورة النحل التي قرأها الإمام في هذه الليلة؟ كم عدد كذا؟ ولذلك من المهم أن الإنسان حينما يقرأ القرآن يقرأه قراءة تدبر وتفحص وتمعن ونظر وتعلق بهذا القرآن. عليه أن يعشق هذا القرآن، ومن عشق القرآن عرف بداية السورة ونهاية السورة، عرف عدد الآيات، عاد عرف السور التي تبدأ الحوام ميم، عرف السور التي تبدأ بكذا وكذا، يكون له تعلق، هذا خير معين على تدبر القرآن. كذلك ما يتعلق بقصص القرآن فإن لها أثرا عظيما في مسألة التدبر، ولذلك من المهم جدا أن يكون لك عناية وأنت تقرأ في قصص القرآن، أن يكون لك عناية بمعرفة الفصول هذه التي تذكر في قصص الأنبياء وفي قصص الأمم السالفة والقرون الخالية وفي قصص الأفراد الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. من المهم جدا أن تقرأ وأن تعرف أساليب القرآن في ذكر قصص هؤلاء القوم وكيفية النهايات والمآلات. من المهم جدا أن يكون لك عمق في قضية قصص القرآن، فإنها تعين بإذن الله جل وعلا، تعين على تدبر القرآن. آثار هذا التدبر أيها الإخوة والأخوات، وأختم به محاضرتي، أولا استجابة لله عز وجل. والتدبر أيها الفضلاء أيتها الفاضلات، التدبر ليس أمرا اختياريا وليس أمرا خاضعا للقبول أو الرد، لا، بل هو أمر واجب وحتم لازم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أفلا يتدبرون القرآن أفلم يدبروا القول. آيات عجيبة كلها تأمر بتدبر القرآن، ولذلك من المهم جدا أن نعلم بأن تدبر القرآن عبادة وقربة وطاعة يتنسك بها العبد لله عز وجل، وهذا أثر من آثار العناية بتدبر القرآن. أمر ثاني، أن تدبر القرآن يصنع في الإنسان صنعا عجيبا، ولذلك شتان بين مرحلة مر بها الإنسان يقرأ القرآن قراءة مجردة عن التدبر، ثم من الله عليه وفتح عليه بهذا التدبر يجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين المرحلتين وبين الحالتين وبين الوضعين اللذين مر بهما، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يكون له عناية حتى فعلا يكون من المتدبرين. أمر آخر، أن التدبر جزما يقود إلى العمل، فمتى ما إن تدبر الإنسان القرآن وتربع على عرش قلبه وشعشع في صدره قاده ذلك إلى العمل بإذن الله جل وعلا، قاده ذلك إلى العمل. ويكفي أن الإنسان يكون أعرف الناس بالقرآن، وهذه والله رتبة سنية ومكانة علية لا يبلغها إلا موفق من الله جل وعلا. يكفي أنك تعرف حينما تقرأ القرآن، تعرف كيف تقرأ وماذا تقرأ ومرامي هذه الآيات ومقاصد هذه السور والمضامين التي اشتملت عليها هذه الآيات. شتان بين من يعلم وبين من لا يعلم. أمر آخر، أن القراءة فعلا تكون قراءة حقيقية، ليست قراءة هكذا يهدها الإنسان هذا ويمر عليها مرورا. ولذلك يقولون بأن أعرابي مر على قارئ يقرأ قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال: هذا ما هو بقرآن، هذا ليس قرآن، يقول هذا ليس بقرآن. فرفع إلى الوالي فقيل له: تنكر القرآن؟ قال: لا، ولكن الذي يقرأه ليس قرآنا. فأمر القارئ بأن يقرأ وفعلا ختم: والله غفور رحيم. قال: أين الخطأ؟ قال: لا يمكن أن تكون الآية في أولها قطع وفي آخرها مغفرة ورحمة. فرجعوا وإذا بالآية: والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. بعض الناس يقرأ وربما قلب الآيات وربما أقحم بعض الآيات أو بعض الألفاظ وهي ليست من القرآن، والناس وراءه لا يعلمون ولا يعقلون. أمر آخر، أن هذا التدبر يضيف إليك إضافات عجيبة فيخرجك من دائرة الحزن إلى دائرة السعادة، ويخرجك من دائرة الضيق إلى فسحة الدنيا ويخرجك من القلق إلى الراحة، ويخرجك من الأزمات إلى الفرج العظيم. وهذا لا يفقهه إلا من تدبر القرآن. ولذلك مثلا قد يمر ببعض العلماء بعض المواقف فيحصل لهم التباس حينما يقفون عند آية من الآيات. أذكر في هذا السياق حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس الذي امتدحه علي فقال إن ابن عباس إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. عبد الله بن عباس بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه مجاهد بن جبر فوجده يبكي، قال ما الذي يبكيك يا ابن عباس؟ وابن عباس حبر وبحر غطمطم بالعلم. فقال له ما الذي يبكيك؟ كان قد قرأ قصة أصحاب السبت وكيف أن الله عذبهم ومسخهم قردة وخنازير، لكنه وقف لأن الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكر وقسم فعل هذه الحيلة، والقسم الثالث قالوا لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم. هذه الطائفة ابن عباس ظن بأنها من المعذبين، فأثر هذا في نفسه وقال كثيرا ما سكتنا وكثيرا ما تركنا فنخشى أن يعذبنا الله. ففرج الله عليه بقول مجاهد يا ابن عباس هؤلاء ممن أنكروا بقلوبهم. ولذلك استنبط من هذه الآية في قول الله عز وجل عن هؤلاء الصنف الثالث لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، وهم يعلمون بأن تلك الأمم كان ينزل العذاب مباشرة فهم أنكروا بقلوبهم. فقال ابن عباس والله لقد فرجت عني، وأعطاه جبتين، والقصة مشهورة، أهداه جبتين لمثل هذا التفسير الذي قام به مجاهد وهو تلميذ من تلاميذ عبد الله بن مسعود. والمعنى إخواني بأن التدبر يضيف لنا إضافات عظيمة. كثير من الناس الآن وقعوا في دائرة اليأس والإحباط بسبب قراءة مغلوطة للآيات القرآنية، ومن الناس من والعياذ بالله انحرف وغرد خارج سرب السالكين لطريق إياك نعبد وإياك نستعين، في حينما انحرفوا خلال الشهوات والشبهات بسبب قراءة مغلوطة للقرآن العظيم، حينما انعتقوا عن الأساليب والوسائل الشرعية والقواعد المرعية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف الصالح. إخواني وأخواتي، الحديث ذو شجون والجعبة ملأى، لكنها عناوين عريضة وتطوان فعجلة حول الأسباب المعينة على تدبر القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المتدبرين، وأسأله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ويجعله شفيعا لنا عنده يوم الدين. أشكركم على المتابعة والاستماع والإنصات والحضور، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. ونسجل شكرنا للأخ الفاضل محمد الجابري أبو فيصل صاحب هذا المسجد على إقامة مثل هذا البرنامج الطيب. أسأل الله أن يبارك في عمره وعمله وآله، وأسأله جل وعلا أن يكتب له الأجر والمثوبة. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.